الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في نتائج يوم بدر. لقد أكرم الله عباده المؤمنين يوم بدر ببعض الكرامات، فقد روي أن عكاشة بن محصن قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع في يده، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب ليقاتل به، فإذا هو في يده سيف طويل شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به يوم ذاك وفي المعارك الأخرى التي شهدها بعد ذلك، وأخرها يوم اليمامة أحد أيام حروب الردة حين قتل شهيدا. وعندما رأى إبليس وكان في صورة سراقة ابن مالك ما تفعل الملائكة والمؤمنون بالمشركين، فر ناكصا على عقبيه حتى ألقى بنفسه في البحر. مصرع الطغاة أبي جهل وأمية ابن خلف والعاص بن المغيرة. ألف أبو جهل. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عمي أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه؟ قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما قتله. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. وروى ابن إسحاق من حديث معاذ بن الجموح أنه قال: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة وهم يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه. قال: فلما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه، وضربني ابنه أكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي، وأجهضني القتال عنه، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها. ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى ثبته فتركه وبه رمق، وقاتل معوذ حتى قتل. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندما انجلت المعركة من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال: أنت أبو جهل؟ قال فأخذ بلحيته قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ وفي رواية أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب مع ابن مسعود ليرى جسد أبي جهل وقال: كان هذا فرعون هذه الأمة. وفي رواية ابن إسحاق أن أبا جهل قال لابن مسعود عندما جثى عليه: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. باء أمية بن خلف. تمكن عبد الرحمن بن عوف من أسر أمية، وعندما رآه بلال معه قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. وحاول عبد الرحمن أن يثنيه عن عزمه فلم يستطع، بل استنفر بلال الأنصار فلحقوا به معه وقتلوه، على الرغم من أن ابن عوف ألقى عليه نفسه وأمية بارك. وعندما طرح قتل المشركين في القليب لم يطرح معهم، لأنه انتفخ في درعه فملأها، وعندما ذهبوا ليحركوه تفرقت أعضاؤه فتركوه في مكانه وألقوا عليه ما غيبه من الحجارة والتراب. جيم العاص بن هشام ابن المغيرة. كان العاص بن هشام ابن المغيرة خال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذا حرص عمر على قتله فقتله حتى يعلم أن ليس في قلبه ولاء إلا لله وحده. لقد انجلت معركة بدر عن نصر كبير للمسلمين، قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70، ولم يقتل من المسلمين سوى 14 رجلا، 6 من قريش و8 من الأنصار. لقد كان جزاء الله عادلا في هؤلاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. عنوان: دفن قتل المشركين في القليب. روى البخاري ومسلم وأحمد وابن إسحاق وغيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه، وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركية فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وعندما ألقوا في القليب وفيهم عتبة بن ربيعة، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجه ابنه أبي حذيفة فإذا هو كئيب قد تغير لونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء. فقال: لا والله يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا. وبعد نهاية المعركة وانتصار المسلمين وأخذ الأسرى، قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: عليك بالعير، ليس دونها شيء. فناداه العباس أن ذلك لا يصلح له. قال: ولما؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك، الغنائم. وقع خلاف بين المسلمين حول الغنائم، لأن حكمها لم يكن قد شرع يوم ذاك. وقد حكى عبادة بن الصامت ما حدث قائلا: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على المعسكر يحونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه ذرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، فنحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به. فنزلت: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين، أي بالتساوي. ومما يدل على أن الغنائم قد خمست ووزعت على المشركين فيها ما رواه البخاري، بل ووزعت على المشاركين فيها ما رواه البخاري عن علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ. وقد أسهم الرسول صلى الله عليه وسلم لتسعة من الصحابة لم يشهدوا بدرا لأعمال كلفوا بها في المدينة أو لأعذار مباحة، منهم عثمان بن عفان لأنه كان يمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان تقسيم الغنائم في منطقة الصفراء في طريق العودة إلى المدينة، وأخذت الأسرى إلى المدينة. وقد أرسل زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ليزف البشرى إلى أهل المدينة، وقد تلقوا النبأ بسرور بالغ مشوب بالحذر من ألا يكون مؤكدا. قال أسامة بن زيد: فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارة. ودهشت سودة رضي الله عنها عندما رأت سهيل بن عمرو وياداه معقودتان إلى عنقه بحبل، فقالت: أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كراما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلى الله وعلى رسوله؟ أي تؤلبين؟ فقالت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت. الأسرى. استشار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة في أمر الأسرى، فأشار أبو بكر بأخذ الفدية منهم بحجة أن في ذلك قوة للمسلمين على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام، ورأى عمر قتلهم لأنهم أئمة الكفر. ومال الرسول صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر، فنزل القرآن موافقا لرأي عمر، وهو قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، إلى قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وكان أخذ الفداء حلالا في أول الإسلام، ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو الفداء أو المن ما عدا الأطفال والنساء، إذ لا يجوز قتلهم ما داموا غير محاربين. قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وقد تبين فداء الأسرى، فمن كان ذا مال أخذ فداؤه 4000 درهم، وممن أخذ منه 4000 درهم أبو وداعة، وأخذوا من العباس 100 أوقية، ومن عقيل بن أبي طالب 80 أوقية دفعها عنه العباس، وأخذوا من آخرين 40 أوقية فقط. وأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة عمرو بن أبي سفيان، مقابل أن يطلق صراحة سعد بن النعمان ابن أكال الذي أسره أبو سفيان وهو يعتمر. ومن لم يكن لديهم مقدرة على الفداء وكانوا يعرفون الكتابة، جعل فداؤهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. فقد روى أحمد عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. فجاء غلام يوما يبكي إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي. قال: الخبيث يطلب بذحل بدر، والله لا تأتيه أبدا. وكانوا يقبلون من بعض الأسارى ما عندهم إذا تعذر المفروض. فقد أرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلادة لها لتفدي زوجها أبا العاص ابن الربيع، فردوها لها وأطلقوا لها أسيرها لمكانتها عند والدها محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا كان ابن الربيع ممن أطلق بدون فداء. وأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم ممن لم يقدر على الفداء بأي شكل من الأشكال، منهم المطلب بن حنطب المخزومي، وصيفي بن أبي رفاعة، وأبو عزة الشاعر. ومما يدل على أنه كان بالإمكان إطلاق صراحهم جميعا بدون فداء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. وذلك لما قام به من حماية للرسول صلى الله عليه وسلم عندما عاد من هجرته إلى الطائف، ودوره في تمزيق صحيفة المقاطعة. وعندما استأذن رجال من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم في ترك فداء العباس قال: والله لا تذرون منه درهما. وذلك على الرغم من أن العباس ذكر أنه كان مسلما وأنه خرج مستكرها. وفي طريق العودة إلى المدينة قتل النضر بن الحارث بمنطقة الصفراء، قتله علي. وقتل عقبة بن أبي معيط بمنطقة عرق الظبية، قتله عاصم بن ثابت، ويقال قتله علي، وذلك لعداوتهما الشديدة للرسول صلى الله عليه وسلم. وتلك نهاية الجبروت والشجاعة الزائفة. فقد رأينا عقبة لصيق قريش واليهودي الأصل يعود إلى حقيقته عندما قال للرسول صلى الله عليه وسلم مسترحما: من للصبية يا رسول الله؟ فأجابه: النار. أما بقية الأسرى فقد استوصى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا. فقد حكى أبو عزيز شقيق مصعب بن عمير وهو بين رهط من آسليه الأنصار أن آسليه كانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوه بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى، حتى ما تقع في يد أحدهم خبزه إلا ناوله إياها، فيستحي فيردها على أحدهم فيردها عليه ما يمسها. وأسلم كثير من هؤلاء الأسرى على فترات مختلفة قبل فتح مكة وبعدها، منهم العباس وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وخالد بن هشام وعبد الله بن السائب والمطلب بن حنطب بن الحارث أبو وداعة الحارث بن صبيرة الحجاج بن الحارث بن قيس وعبد الله بن أبي ابن أبي بن خلف ووهب بن عمير وسهيل بن عمرو وعبد بن زمعة وقيس بن السائب ونسطاس مولى أمية بن خلف. كانت موقعة بدر ذات أثر كبير في أعلاء شأن الإسلام، ولذا سميت في القرآن بيوم الفرقان. وأوضحت الأحاديث فضل البدريين وعلو مقامهم في الجنة، فقد عقد البخاري بابا في فضل من شهدها، وفيه قصة حارثة ابن سراقة الذي أصابه سهم طائش يوم بدر وهو غلام، وجاءت أمه تسأل عن مصيره يوم القيامة، فبشرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن له جنانا كثيرة وأنه في جنة الفردوس. وفيه قصة حاطب ابن أبي بلتعة الذي أرسل إلى قريش يخبرهم بنية الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فكشفه الوحي وعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لعمر حين طالب بقتله: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. ولما قال عبد من عبيد حاطب: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. وكان لبدر الأثر العميق في المدينة وبقية حواضر وبوادي الجزيرة العربية، فقد استعلى المؤمنون في المدينة على اليهود وبقايا المشركين، فانخذل اليهود وجاهروا بالعداوة، مما كان سببا في إجلاء بني قينقاع عن المدينة كما سيأتي. وأسلم من زالت الغشاوة عن عينيه، ونافق من أضله الله حفاظا على مصالحه الخاصة، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال حين ذاك: هذا أمر قد توجه، أي استقر، فلا مطمع في إزالته. ومن بين من عرف بالنفاق من أحبار اليهود بالمدينة زيد بن اللصيط، رافع بن حريملة، رفاعة بن زيد بن التابوت، سويد بن الحارث، سعد بن حنيف، نعمان بن أوفى بن عمرو وأخوه عثمان بن أوفى، سلسلة ابن يرهام، كنانة ابن صورية. ومن بين من عرفوا بالنفاق من مشرك المدينة إضافة إلى عبد الله بن أبي بن سلول زوي بن الحارث، جلاس بن سويد وأخوه الحارث بن سويد، نبتل بن الحارث، مربع بن قيضي وأخوه أوس بن قيضي، حاطب بن أمية بن رافع، بشير بن أبيرق، أبو طعمة، قزمان. وقد أسلم من أسلم منهم وحسن إسلامه، ومات على النفاق من مات منهم. وستأتي أخبار كثيرة منهم ومواقفهم من الإسلام من خلال أحداث السيرة. أحكام وحكم من غزوة بدر. لقد تضمنت أحداث غزوة بدر أحكاما وحكما كثيرة، ومن أهمها: 1- جواز النكاية بالعدو بقتل رجالهم وأخذ أموالهم وإخافة طرقهم التي يسلكونها لما في ذلك من إضعافهم معنويا واقتصاديا. 2- جواز استخدام العيون لكشف أحوال العدو وإفشال خططه. 3- تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم على مبدأ الشورى لأهل الحل والعقد وعامة المسلمين، وقد وردت أدلة على حجية الشورى في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسنة الخلفاء الراشدين، فالأدلة من القرآن قول الله تعالى: وشاورهم في الأمر، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ومن السنة استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الخروج أو البقاء في المدينة يوم أحد، وفي مصالحة بعض الأحزاب يوم الخندق على ثلث ثمار المدينة، وغير ذلك كثير مما ستقف عليه في هذا الكتاب. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أدلة حجيتها من سنة الخلفاء الراشدين، قول ابن الخطاب في الشورى عند اختيار الحاكم: الإمارة شورى، من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه، فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا الذي بايع. 4- جواز المبارزة بإذن الأمير، وهذا قول عامة أهل العلم. 5- المساواة بين الجندي وقائده في السلم والحرب سواء، وقد اتضح ذلك من قصة سواد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليقتاد منه سواد، وهو فعل الخلفاء من بعده أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. 6. جواز فداء الأسرى أو المن عليهم. 7. لا حرج من قتل الأسير قبل أن يصل إلى يد الإمام، كما فعل بلال ومن معه من الأنصار عندما قتلوا أمية بن خلف وهو في أسر عبد الرحمن بن عوف. 8. وحلت الغنيمة لهذه الأمة وقسمتها على المقاتلين بعد تخميسها. 9. من قتل قتيلا فله سلبه على شرط أن يكون المقتول من المقاتلة وليس ممن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، وهم النساء والصبيان والشيوخ الفانون إلى آخره، وأن يكون في المقتول منفعة وغير مثخن بالجراح، أن يقتله أو يثخنه بجراح تجعله في حكم المقتول وأن يقرر بنفسه في قتله، فأما إن رماه بسهم من صف المسلمين فقتله فلا سلب له. 10. دلت واقعة قضية الأسرى على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد، والذين ذهبوا إلى هذا وهم جمهور علماء الأصول استدلوا على ذلك بمسألة أسرى بدر، وإذا صح للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد صح منه بناء على ذلك أن يخطئ في الاجتهاد ويصيب، غير أن الخطأ لا يستمر، بل لا بد من أن تنزل آية من القرآن تصحح له اجتهاده، فإذا لم تنزل آية فهو دليل على صحة اجتهاده صلى الله عليه وسلم. 11. الأصل أن يبذل المسلمون كافة جهودهم في الإعداد للمعركة وفي مجابهة العدو، قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ومع ذلك فإن الله يؤيد جنده بخوارق لتعينهم على النصر إذا كانوا أهلا له، كما حصل بإمداد الملائكة في بدر وبأن غشي النعاس عيون المؤمنين من قبل الله سبحانه وتعالى وأنزل سبحانه عليهم المطر. 12. نبه الله المؤمنين إلى حقيقة هامة، وهي أن لا يجعلوا حب المال يسيطر عليهم عند النظر في قضاياهم الكبرى التي قامت على أساس النظرة الدينية وحدها مهما كانت الحال والظروف، ولذا عالج الله تجربة رؤية الغنائم مع الحاجة والفقر واختلافهم فيها ومسألة الأسرى بوسائل تربوية دقيقة، كما في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى بلغ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. 13. إن أهل بدر مغفور لهم يوم القيامة، أما أحكام الدنيا فإنها تؤخذ منهم ويعاقبون عليها إن أتوها، كما وقع لقدامة ابن مضعون عندما حد في الخمر. 14. إن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة أن يقيم في العرصة في مكانها 3 أيام. 15. السنة في الشهداء أن يدفنوا في مضاجعهم كما حدث لشهداء بدر وأحد، ولا يصلى عليهم كما ثبت بالنسبة لشهداء أحد، ولم يذكر أنه صلى على شهداء بدر. 16. لقد تجلت في بدر بطولات إيمانية كثيرة، على سبيل المثال ما روي من أن أبا عبيدة عامر بن الجراح قتل والده الجراح يوم بدر، فقد جعل والد أبي عبيدة يتصدى لابنه أبي عبيدة يوم ذاك فيحيد عنه الابن، فلما أكثر قصده فقتله، فنزلت الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وراى ابن إسحاق من حديث أبي عزيز بن عمير قال مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقال شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفتيه منك. وزاد ابن هشام على هذه الرواية فقال فلما قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليسر وهو الذي أسره ما قال، قال له أبو عزيز يا أخي هذه وصاتك بي، فقال له مصعب إنه أخي دونك. 16. النشاط العسكري والأحداث ما بين بدر وأحد. المبحث الأول سرية قتل عصماء بنت مروان. كانت عصماء بنت مروان ممن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتعيب الإسلام وتحرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت في ذلك شعرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك ألا آخذ لي من ابنة مروان، فسمع ذلك عمير بن عدي الخطمي من قوم زوجها، فجاءها في جوف الليل حتى دخل عليها بيتها وحولها نفر من ولدها، منهم من ترضعه في صدرها، فجسها بيده لأنه كان أعمى، ونحى الصبي عنها ثم قتلها، ثم صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أقتلت ابنة مروان؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت الله رسوله يا عمير. فقال عمير: هل علي في ذلك شيء؟ فقال: لا ينتطح فيها عنزان. فكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عميرا البصير. وكان ذلك في 25 من رمضان، على رأس 19 شهرا من الهجرة، بعد عودته من بدر مباشرة. وأسلم يومئذ رجال من بني خطمة لما رأوا من عز الإسلام، وجهر بإسلامه من كان يستخفي به. المبحث الثاني: غزوة بني سليم بالكدر. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من بدر لم يقم بها إلا 7 ليال، حتى غزا بنفسه يريد بني سليم، وذلك في شوال من العام 2 للهجرة. فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر، فأقام عليه 3 ليال، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا. المبحث الثالث: مؤامرة لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. تذكر عمير بن وهب وصفوان بن أمية مصابهم في بدر، فأسر عمير بن وهب إلى صفوان بأنه لولا دين عليه وعيال يخشى عليهم الضيعة لركب إلى محمد حتى يقتله، فاغتنم صفوان الفرصة فالتزم له بقضاء دينه وضم عياله إلى عياله إن هو قتل محمدا وأصابه شر، واستكتمه الخبر. وعندما جاء المدينة رآه عمر فتوجس منه خيفة، فاقتاده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ودار بينهما حوار جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يصدقه القول في سبب مجيئه، فذكر أنه جاء ليفتدي ابنه وهب. وعندما أصر على الكذب كشف له الرسول صلى الله عليه وسلم عما دار بينه وبين صفوان وهما بمكة وهو بالمدينة، فتعجب عمير من هذا، وكان ذلك سببا في إسلامه، فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يفقهوه في الدين ويطلقوا له أسيرة، وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يعود إلى مكة ليدعو إلى الإسلام بالحماسة نفسها التي كان يدعو بها إلى الكفر، فأسلم على يديه خلق كثير. المبحث الرابع: سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك. لقد نجم نفاق أبي عفك أحد بني عمرو بن عوف حين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن سويد بن صامت، وقال في ذلك شعرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لي بهذا الخبيث؟ فخرج سالم بن عمير فقتله، وكان ذلك في شوال على رأس 20 شهرا من الهجرة. انتهى الشريط 11 من كتاب السيرة النبوية، وله بقية على الشريط 12.